بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في مسائل ديات الأعضاء والجروح. كان مما مضى معنا في الدرس الماضي ديات العينين، فكم فيهما من الدية؟ في العينين الدية كاملة، وفي كل عين نصف الدية. فإذا ذهب البصر دون العين، ذهب البصر كله، يعني في العينين الدية، حتى ولو كانت العينان موجودتين وذهب البصر ففيه الدية. عين الأعور كم فيها؟ نصف الدية، وإن كان بصره يذهب بالكلية، إلا أن الذي أذهب عينا واحدة. ثم أخذنا مسألة إذا نقص بعض البصر، الجناية أذهبت بعض البصر، فما الحكم؟ إن أمكن تقدير الذي نقص منه فيلزم دية ما نقص، إن نقص ربعه يلزم ربع الدية، أو نقص ثلثه يلزم ثلث الدية، وهكذا. وإن لم يمكن تقديره ففيه حكومة. ما معنى الحكومة؟ أن يقوم هذا المجني عليه كأنه عبد سليم، فتقدر قيمته، ثم يقدر بعد أن يصاب بتلك الجناية وهو في تلك الجناية، فينظر كم قيمته، والنقص الذي بينهما يدفع إليه من ماذا؟ من ديته. فإذا نقص عشر القيمة، إذن يدفع إليه كم؟ عشر الدية، وهكذا. قلنا إلا في حالة لا يكون فيه الحكومة التي تقدر مدفوعة، لا تدفع الحكومة التي تقدر. متى؟ إذا كانت الجراحة دون ما قدره الشرع، وقدروا الحكومة بأكثر مما جعله الشرع دية، يعني كان يكون نوع من الجراحات خفيف، تقدر في حكومة كثيرة أكثر من الحكومة التي جعلها الشرع فيما هو أرفع منها من الجراحات، فهنا نعلم أن هذا التقدير غير صحيح، وأن الشرع أحكم وأعلم. فنواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك دية الأذنين، وعامة العلماء على أن الأذنين فيهما الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما نصف الدية. هذا مذهب الأئمة الأربعة، ومذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، ورواية عن مالك، وقال به الأوزاعي والثوري. وجماعة من التابعين ممن قال بما التابعين عطاء ومجاهد والحسن البصري وقتادة، وصح هذا عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه عن علي جاء بإسناد حسن، وعن عمر مروي عنه من طرق هو بمجموعها حسن. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم: وفي الأذنين الدية. فهذا الحديث صريح في أن في الأذنين الدية. وهناك رواية عن الإمام مالك أن فيهما حكومة تقدر تقديرا وليس فيهما الدية. وجاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قضى في الأذن الواحدة 15 بعيرا. وقد روي عن أبي بكر بعدة أسانيد كلها فيها انقطاع، وبمجموعها يتقوى الأثر، مع أن ابن المنذر رحمه الله يقول لا يثبت هذا الأثر عن أبي بكر، فهو محل نظر، ممكن تحسينه بمجموع طرقه، له 3 أو 4 طرق عند عبد الرزاق وغيره، كلها في انقطاع. فعلى هذا فالقول الأول أقوى من القول الثاني أن في الأذنين الدية، لأنه هو الذي ورد به الحديث، ولأنه يجري على القاعدة التي سبقت معنا أن ما كان في البدن منه عضوان فتجب فيهما الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. فهذان عضوان، الأذنان عضوان، فتجب في مدية وفي أحدهما نصفها. أيضا مما يتعلق بذلك، لو أن إنسانا قطع بعض أذن إنسان آخر، جنى على أذنه بقطع بعضها، فهذا تقدر الدية بمقدار ما قطع منها. فإذا قطع نصف الأذن ففيها ربع الدية، لأن الأذن الواحدة فيها نصف الدية، فنصفها فيها ربع الدية. وإذا قطع ثلث الأذن ففيه سدس الدية، وهكذا. فيقدر المقطوع من الأذن وتدفع ديته على حسب ما قطع منها. أيضا مما ينبه عليه أن الدية أيضا تجب في أذن الأصم، الأصم الذي لا يسمع، لو قطعت أذنان فيهما دية، ولو قطعت أذن واحدة من آذان فيها نصف الدية. كما سبق معنا في البصر، إذا أذهب البصر ولو بقيت العين، فهذا لو قطعت الأذن ولو بقي السمع، أو قطعت أذن إنسان أصم ففيها الدية. فالصمم نقص في غير الأذن الظاهرة، هذا ليس هذه الأذن الظاهرة هي التي تسمع، فقطعها يوجب الدية وإن كان أصم لا يسمع، لأن السمع عيب في غير الأذن، هو عيب في غير الأذن الظاهرة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم في هذا مخالفا. أن أذن الأصم أيضا فيها الدية. أيضا مما يتعلق بذلك دية السمع، لو جنى إنسان على إنسان فأذهب سمعه وإن كانت أذنه باقية، جنى على أذنيه فذهب سمعه وأذنه باقية، أو جنى على رأسه جناية أذهبت سمعه. فقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء على أن في السمع الدية، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. وقال ابن قدام رحمه الله: لا خلاف في هذا، فإذهاب السمع، الجناية على السمع بإذهابه فيه دية وإن كانت الأذنان باقية. أيضا مما يتعلق بذلك دية الأنف، والأنف فيه الدية عند أهل العلم ولا خلاف بينهم في ذلك. نقل الإجماع فيه ابن عبد البر وكذلك ابن المنذر وكذلك ابن قدام رحمه الله، قال بغير خلاف بينهم. واستدل على ذلك بما جاء في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فيه: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. وفي الأنف إذا أوعب جدعا، إذا استوعب بالقطع فيه الدية. إذا قطعوا بأكمله. فإن قطع بعضه فيقدر المقطوع منه وتقدر فيه الدية. إن قطع ثلثه فيه ثلث الدية، وإن قطع نصفه فيه نصف الدية، وهكذا. بقي لو جاء إنسان على أحد من خريه، فالأنف فيه منخران، والمنخر هو الفتحة الواحدة التي في الأنف، والأنف فيه منخران أي فتحتان. فهذا فيه قولان للعلماء، من أهل العلم من ذهب إلى أن كل واحد من المنخرين فيه ثلث الدية، قالوا لأن الأنف هذا اللين الذي يسمى مارن الأنف، فإن الأنف عبارة عن مارن وقصبة، قصبة هي العظم والمارن هو اللين منه. قالوا فإن مارن الأنف عبارة عن ثلاثة: منخران وحاجز بينهما. إذن فدية كل واحد من المنخرين ثلث، ودية الحاجز بينهما الثلث. فإذا قطع أحد من خريه ففيه ثلث الدية. وبهذا القول قال الإمام أحمد: وإسحاق، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي. وعللوا بما سبق، قالوا لأن الأنف مارن الأنف فيه ثلاث أشياء: فتوزعت الدية على الثلاث الأشياء. والقول الثاني أن في أحد المنخرين، أن في المنخرين الدية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية. وفي الحاجز الذي بينهما حكومة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو وجه لأصحاب الشافعي. قالوا لأن المنخرين في البدن ليس لهما ثالث، هما اثنان فقط. وعندنا قاعدة أن ما كان في البدن منه اثنان ففي كل واحد منها نصف الدية. قالوا فالمنخران هما اثنان فقط، وأما الحاجز الذي بينهما فلو أتلف ففيه حكومة تقدر. وهذا القول الثاني أقرب. أيضا مما يتعلق به لو أنه قطع مارن أنفه مع القصبة التي فيه، لو قطع المارن كله ففيه الدية. المارن هو ما لان من الأنف الذي يشتمل على المنخرين والحاجز بينهما، بعد هذا المارن إلى الداخل قصبة وهي عظم، فإذا قطع المارن ففي الدية. فإذا قطع المارن مع القصبة التي تليه فماذا فيه؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن فيه الدية، وهذا مذهب مالك والمشهور عن أحمد. واستدلوا بظاهر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، أي إذا استوعب قطعا فيه الدية. قالوا هذا كله من الأنف، المارن والقصبة كلها من الأنف ففيه الدية فقط. أيضا قالوا لأنه عضو واحد فلا يجب فيه أكثر من الدية. والقول الثاني قالوا المارن فيه الدية والقصبة التي تليه من العظم فيها حكومة، وهذا مذهب الإمام الشافعي، وذكره ابن قدامة احتمالا عن الإمام أحمد. قالوا لأن المارن وحده يوجب الدية، فما زاد على المارن فإنه يوجب الحكومة، وهذا محتمل. فمن قال إن الأنف يشتمل على المارن والقصبة وهو المراد إذا أوعب جدعا فقال فيه دية فقط، وظاهر الحديث أن الذي يجدع أي يقطع هو المارن الذي يلين منه، أما العظم لا يقطع قطعا. فقوله في الأنف إذا أوعب جدعا أي قطعا الدية، الذي يقطع هو ما لان منه من خران والحجز، أما العظم الذي يليه فلا يقطع قطعا لأنه عظم. أيضا مما يتعلق بذلك لو أنه جنى عليه جناية جعلته يفقد الشم، الأنف باقي ولكن الشم ذهب. نقل ابن قدامة رحمه الله أنه لا يعلم خلافا أن في ذهاب الشم الدية. قال لأنه حاسة تختص بمنفعة فكان فيها الدية كسائر الحواس. قال ولا أعلم في هذا خلافا. يقول كالبصر إذا ذهب ولو بقيت العينان فيه الدية، كالسمع إذا ذهب ولو بقيت الأذنان فيه الدية. فيقول الشم إذا ذهب فقد بالجناية ففيه الدية وإن بقي الأنف. واستدل بعضهم على هذا بلفظ ذكره ابن قدامة نقلا عن بعض الحنابلة في حديث عمرو بن حزم وفي المشام الدية، وفي المشام الدية، مع أن هذا اللفظ ليس في حديث عمرو بن حزم بهذا اللفظ، إنما فيه في الأنف. أيضا مما يتعلق بذلك دية الشفتين، ولا خلاف بين أهل العلم أيضا في أن في الشفتين الدية. قال ابن قدام رحمه الله قال لا خلاف بين أهل العلم في أن في الشفتين الدية، جريا على القاعدة التي سبقت، لأنهما عضوان في البدن وليس في البدن مثلهما، وفيهما جمال ظاهر للإنسان، وفيهما منفعة، فإنهما غطاء الفم يقيان الفم مما يؤذي ويستران الأسنان ويردان الريق وينفخ فيهما ويتم بهما الكلام، ففيها بعض مخارج الحروف ومنافع كثيرة فيها. قالوا فتجب فيها الدية كسائر الأعضاء. بقي هل في كل شفة منهما نصف الدية؟ هذا قول لبعض العلماء أن في كل شفة منهما نصف الدية، وهذا جاء عن علي رضي الله عنه بإسناد حسن عند عبد الرزاق وغيره، وإليه ذهب أكثر العلماء أن في كل شفة نصف الدية. وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد أن الشفة العليا فيها ثلث الدية والشفة السفلى فيها ثلث الدية. وهذا القول جاء عن زيد بن ثابت بإسناد ضعيف، وبه قال أيضا سعيد بن المسيب والزهري، وعللوا ذلك قالوا أن المنفعة بالشفة السفلى أعظم، فإنها هي التي تتحرك وتدور وتحفظ الريق والطعام بخلاف العليا فإنها ساكنة لا تتحرك. والأقرب هو القول الأول، أولا لأن هذا هو الذي قضى به علي رضي الله عنه، وثانيا لأن القاعدة المتقررة أن البدن إذا كان فيه عضوان من جنس واحد أن في كل عضو منهما نصف الدية، أن في كل عضو منهما نصف الدية، وإن اختلفت المنافع. فمثلا الأصابع الآن تختلف منافعها، فليست منفعة الإبهام كمنفعة الخنصر، الإبهام أعظم منفعة، ومع ذلك كل الأصابع فيها في كل أصبع 10 من الإبل، فلا تختلف دية الأصابع باختلاف النفع الذي فيها. فكذلك الشفتان لا تختلف ديتهما باختلاف النفع الذي فيهما. وبقي في هذا الباب بقية كما سبق أن هذا باب واسع، دية الجراحات والأعضاء. أخوان يقول: ما حال حديث الناس شركاء في ثلاث، أي الماء والكلى والنار؟ الحديث صحيح ومعناه أي في التي ليست مملوكة منها، الماء الذي ليس مملوك والكلى العشب الذي ليس مملوك، وهكذا النار الحطب الذي ليس مملوك. وأما ما كان في ملك إنسان فهو لمن ملكه، فإذا حاز إنسان ماء وجمعه وبذل جهدا فيه فصار مالكا له. وهكذا الكلى الذي في أرض إنسان يملكها، والنار والحطب الذي يملكه الإنسان يكون ملكا لا يشاركه غيره فيه. أخوني يقول: إذا أرضعت زوجة أبي طفلة فهل أكون محرما لها؟ نعم، هي أخته من أبيك من الرضاعة. أخوني يقول: أنا أسكن في بعض المدن التي يسيطر عليها الروافض، وفي هذه الأيام المساجد التي حولي يخطب فيها الروافض ويفرضون خطبهم على الخطباء، وفي خطبهم يسبون معاوية رضي الله عنه ويزيد ويبثون عقائدهم الخبيثة، فهل لي أن أحضر عند أحدهم الجمعة أم أصلي في بيتي ظهرا؟ الرافضي كافر، لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته. وقد أفتى بهذا جماعة من السلف بمثل هذه المسائل، أفتوا أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه. وإذا كانت هناك مساجد أخرى ولو بعيدة يلزمك أن تذهب إليها لتصلي الجمعة. فإذا وجد مسجد آخر تمشي إليه ولو بعيدا قليلا، أو تركب إليه في سيارة، فإنك تذهب إليه لتصلي الجمعة. وما أظن مدينة تخلو من مثل ذلك من مساجد يقوم عليها ويخطب فيها غير الرافضة، ولو مسجد في قرية نائية من عامة الناس يخطب فيه تحضر فيه، هذا اللازم عليك. فإذا لم يوجد أي مسجد، وما أظن هذا موجودا في بلاد اليمن، فهنا ليس لك أن تصلي خلف الرافضة، وتصلي إن وجدت أحدا تصلي معه الجمعة، وإلا صليت ظهرا. فإن الروافض عندهم عقائد كفرية، ومنها ما ذكره السائل أنهم يسبون الصحابة، يبثون عقائدهم الخبيثة. وقد أفتى السلف بذلك، أفتى به جماعة من السلف: البخاري، عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أنه لا يحل أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم لأنهم مرتدون. ويقول: أنا أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيأتي الروافض يتعالجون، وكذلك جرحاهم يتعالجون عندنا، فهل أنا آثم في معالجتهم؟ وبماذا تنصحني؟ هذا من المعاونة لهم، علاج جريحهم هو من الإعانة لهم على حربهم للمسلمين. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حين تعالج الجريح الذي جرح في قتال المسلمين أعنتهم على قتال المسلمين، فلا يجوز لك أنك تعالجهم. وننصحك أن تنظر لك مكانا بعيدا من الروافض، أو لا تعمل في مثل هذا المكان المختلط إن كان يشق عليك أن تفارقهم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطهير بلاد اليمن منهم. استخدموا المسلمين، حربهم هذه استخدموا فيها المسلمين، المسلمون هم الذين يجمعون لهم الأموال، يلزمون التجار من سائر المسلمين بجمع الأموال، فيحاربون المسلمين بأموال المسلمين، يجمعونها من أناس وهم لها كارهون، كارهون لبذلها لهم، لكن بقوة السلاح. وهكذا استغلوا أطباء المسلمين لعلاجهم. وأعرف من الناس من كان طبيبا سنيا يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، أتاه الروافض إلى بيته فقالوا لا بد تخرج تعمل معنا ولو شهر في الجبهات، في المؤخرة الجبهة، تعالج الجرحى، وألزموه وخرج معهم، وشاء الله أن تأتيه قذيفة إلى الخيمة الذي هو فيها ومات مع الروافض. خرج وهو كاره وهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنهم استغلوه، فاستغلوا أموال المسلمين واستغلوا جهود المسلمين واستغلوا بلاد المسلمين لتحقيق مآربهم. أخ يقول: هل من رضع من امرأة يكون أخا لجميع أولادها أو لمن رضع معه فقط؟ لا، يكون أخا لجميع أولادها، فالذي رضع من امرأة كل محارم تلك المرأة محارم له، فأولادها إخوته وإخوانها أخواله، وبناتها أخواته، وأخواتها خالاته، وأمها جدته، وهكذا، فيدخل فيهم دخولا كليا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.